بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم سلسلة اعرف عدوك، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني، وقد بدأ فضيلته هذه السلسلة بالعلمانية، وهذا هو الشريط الخامس، وفيه يذكر الشيخ كلاما للخديوي إسماعيل وبعض أعماله، وينقل كلاما لطه حسين يقدح فيه الصحابة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، هذه المحاضرة الخامسة بفضل الله جل وعلا في هذه السلسلة اعرف عدوك، وبدأنا هذه السلسلة بالعلمانية نظرا إلى خطرها في هذه الأيام، فنجد كثيرا من العلمانيين في وسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية يتناول الإسلام والإسلاميين ويتناول شريعة الإسلام، ويقول إنها لا تتلاءم مع الحضارة ولا تتلاءم مع المدنية والتقدم، ويقولون إن قطع اليد هذا لا يتلاءم ولا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية، إلى غير هذه الكلمات التي نسمعها من العلمانيين وغيرهم في بلادنا في هذه الأيام. فالعلمانية إخواني كما قلنا قبل ذلك إنها تفصل الدين عن الحياة، وإن شئت فقل إقامة الحياة على غير دين. وما الدين في ظن هؤلاء العلمانيين إلا برامج روحية ضمن أجهزة إعلام شيطانية، وألا يبرح الدين المسجد كما قلنا قبل ذلك. هؤلاء يقولون الدين في المسجد، أما أن يخرج وأن تقول لي في خارج المسجد قال الله قال رسول الله فلا نقبل هذا، الدين لا يبرح عند هؤلاء المسجد. فلم تدخل العلمانية في مجال من مجالات الحياة إلا وثمرتها الشقاء والضياع المرير، حتى صرخ قائلهم قائلا إنني محتاج للدين لتنظيم حياتي. قال بعض العلمانيين بعد أن عاش بعيدا عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى، قال إنني محتاج للدين لتنظيم حياتي. هؤلاء يريدون فصل الدين عن ليس الدولة ولا السياسة، بل يريدون فصل الدين عن حياة الناس. والدين عندنا منهج حياة لا يفصل عن حياة الناس. المسلم كله لله وحياته كلها لله، كما قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى مخالفة الشريعة بنص القرآن هوى ولا لا؟ هوى. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هؤلاء لا يريدون شرع الله، وأغلبهم للأسف يقول: أنا أؤمن بوجود الله. تسمع هؤلاء من العلمانيين كما سبق معنا في تقسيم العلمانية إلى أقسام، وفي حديثنا كيف تعرف العلماني ذكرنا هذا قبل ذلك. تجد هؤلاء يقولون: نحن نؤمن بوجود الله، ولكن شريعة الإسلام هذه لا تصلح لهذا الزمان ولا هذا المكان، لا تتلائم مع الحضارة والمدنية والتقدم. والعجب أن تسمع، أن نسمع هؤلاء اللي اسمه محمد، اللي اسمه محمود، اللي اسمه أحمد، زي رجل اسمه محمد منير مجاهد، رأيته في هذه القناة التي تتطاول دائما على السلفيين والإسلاميين، قناة الجزيرة مباشر، استضافت قصة عبد المسيح بسيط، معروف هذا القصة المشؤوم، ومعه هذا الرجل العلماني محمد منير مجاهد، الذي تطاول على الإسلاميين وتطاول على دعاة السلفية، بل تطاول على كل المشايخ وجل المشايخ. وإذا ذكر أمامه البابا شنودة أقول لك: قداسة البابا، قداسة البابا شنودة، قداسة البابا. وإذا ذكر أحد من المشايخ يلمزه في الكلام، أقول لك: هذه القناة على قناة الرحمة، أقول لك: هذه القناة كان من حق فرنسا تقفلها. تجد العجب العجاب من هؤلاء، اسم محمد ويجلس بجوار قسيس ويؤيد كلام هذا القس وينال من شريعة الإسلام. هذا علماني خبيث، هذا لا يحب الإسلام ولا يحب شريعة الإسلام، وهذا لا يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أمثال العلمانيين هؤلاء من القديم، قلنا طه حسين، قاسم أمين، أعلام، أسماء لامعة معروفة، ولكن للأسف هؤلاء ما أرادوا الخير لأمة الإسلام. هؤلاء لا يحبون شريعة الإسلام، وسأنقل كلامهم كما نقلت بفضل الله تعالى في الأسبوع قبل الماضي كلام قاسم أمين في الحجاب والنقاب وكلامه في الاختلاط، ونقلت كلام محمد عبده إلى غير هؤلاء. وأنا سأنقل الليلة إن شاء الله تعالى كلام لطه حسين من كتبه، وهو ينال الصحابة، يلمز صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينال النبي صلى الله عليه وسلم، وينال القرآن بالهمز واللمز. وذكرنا شعارات هؤلاء دائما يقولون: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، كما كان يردد هذه الكلمة أنور السادات دائما، كان يقول: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذه كلمة خبيثة. الدين منهج حياة لا يفصل عن الدولة ولا يفصل عن السياسة. وقبل أن أتحدث في هذه الليلة عن طه حسين وبعض كتاباته المشؤومة ولمزه وهمزه في الإسلام وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، سأذكر في عجالة كلاما للخديوي إسماعيل وبعض أعماله. طبعا الخديوي إسماعيل تلقى تعليمه في فرنسا، وهو من أشهر أيضا دعاة العلمانيين، تلقى تعليمه في فرنسا وتربى بها، عاد إلى مصر ليتولى الحكم فيها، فجعل همه الأكبر تتبع وأمله الوحيد أن يجعل مصر قطعة من أوروبا، هذا هدفه. كما نسمع الآن من بعض العلمانيين في الوسائل الإعلامية من يقول أنا عاوز أكون كأوروبا حتى الالتهابات التي في حناجرهم وفي رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم، أنا عاوز أكون رجل أوروبي حتى لو عندهم نجاسات في الأمعاء أنا عاوز عندي النجاسات دي، لو عندهم التهابات في الحناجر والرئة أنا عاوز الالتهابات دي. شوف انظر إلى هذا الزخم وهذا الحب الذي بعيداً عن شريعة رب العالمين وعن محبة الإسلام ومحبة شريعة الإسلام ونبي الإسلام، طبعاً جعل همه الأكبر وأمله الأوحد أن يجعل مصر قطعة من أوروبا. مين؟ الخديوي إسماعيل. لكنه أخذ من أوروبا للأسف الشكل والمظهر دون الجوهر والمخبر. طبعاً من أعماله المعروفة أولاً الإسراف الفاحش في تشييد القصور والحدائق والمسارح، أيضاً أنفق الملايين في الاحتفال بافتتاح قناة السويس سنة 1869 ميلادية، ودعا بعضاً من ملوك وملكات أوروبا للمشاركة، وقد اضطره ذلك إلى بيع حصة مصر في أسهم القناة لأعدائها عشان يعمل الحفلة دي، باع حصة مصر في أسهم القناة للأعداء من أجل هذا الاحتفال. وطبعا هؤلاء طبعهم واحد ومنهجهم واحد، فقد رأينا مبارك الذي باع الغاز لإسرائيل بدراهم معدودة ببخس من الأموال كما رأينا رؤيا العين. فهذا المشؤوم الخديوي إسماعيل أنفق الملايين في افتتاح قناة السويس مما اضطره ذلك إلى بيع حصة مصر لأعدائه. أيضا أنشأ دارا للأوبرا وأحضر بها أشهر موسيقى أوروبا ومغنياتها، هو في افتتاح أوبرا مصر أحضر أشهر موسيقار وأشهر مغنيين من أوروبا ليفتتحوا هذه الأوبرا. أيضاً أنشأ بمصر أول مدرسة للحقوق على النمط الفرنسي، فكانت المنبع الذي أخرج أجيالاً من أبناء المسلمين التصقوا بالقوانين الوضعية وفقدوا صلتهم بشريعة رب البرية سبحانه وتعالى. وهذا ما ينادي به كثير من هؤلاء في أيامنا وبلادنا وزماننا الآن، يقول لك هذه القوانين أفضل من شريعة الإسلام. طبعا هذه المدارس تطورت بعد ذلك إلى كليات الحقوق، حتى نسمع بعض دكاترة الحقوق الآن يقولون هذه القوانين الوضعية أفضل من شريعة رب البرية. للأسف تسمع دكتورا في الجامعة يقول هذه الكلمات، ولكن أيضا هناك من يقول من هؤلاء الدكاترة من باب الإنصاف من يقول شريعة رب البرية تتلائم مع الحضارة والمدنية وتتناسب مع الزمان والمكان وينبغي أن نطبقها في كل زمان ومكان. هناك أيضا من يقول ذلك من باب الإنصاف، ولكن للأسف أغلب هؤلاء ساروا على هذا الدرب، يقولون هذه الشريعة لا تتلائم مع الحضارة والمدنية. طبعا عندنا من علمائنا كالشيخ العلامة محمد حامد الفقي يقول رحمه الله من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. وأيضا يقول الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراه ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. ثم قال: فليحذر كل امرئ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هايبين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. يعني يجب على أهل العلم أن يبينوا ذلك للناس. أنا حينما تحدثت في خطبة قريبة عن النجاة في تحكيم شرع الله، قال البعض: هو ده وقته؟ شريعة إيه اللي تطبق الآن؟ للأسف تسمع هذا. لابد وأن نحيي قضية تحكيم الشريعة في قلوب الناس، هذه قضية قد ماتت في نفوس الكثيرين للأسف الشديد. هذا واجب علينا، أهل العلم يجب عليهم في كل زمان ومكان، وبالأخص في هذه الأزمنة التي ضيعت فيها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، لابد وأن نحيي حب الشريعة وأن نبين للناس محاسن الشريعة في هذه الأيام وفي هذه المرحلة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بتطبيقها وتحكيمها. فقضية تحكيم الشريعة ليست شيئا مستحبا، بل هو أمر واجب حتم لازم كما قلنا قبل ذلك. لذا اهتم القرآن الكريم بتحكيم الشريعة واعتنى بها عناية فائقة، فجاء ذكرها في أكثر من 200 آية في حوالي 50 سورة من سور القرآن الكريم. هذا الاهتمام يرجع إلى أن مصير الإنسانية مرتبط بتحكيم الشريعة، مصير الإنسانية مرتبط بتحكيم الشريعة. إذا احتكم الناس إليها في جميع جوانب حياتهم سعدوا في الدنيا والآخرة واطمأنت نفوسهم لتطبيقها، لأنها توافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فأسأل الله أن يعجل بتحكيم شريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضاً الخديوي إسماعيل فرض شريعة الكفر في البلاد بإنشائه للمحاكم المختلطة، وهي محاكم أغلب قضاتها من الأجانب، وقوانين هذه المحاكم فرنسية محضة، فكان ينادي بهذه الشريعة بل فرضها على الناس وأنشأ المحاكم المختلطة. طبعاً هذا قيادي من قيادات العلمانيين القدامى. أيضاً من قادات هؤلاء سعد زغلول، عرف أيضاً بفكره العلماني. طبعاً سعد زغلول أعاده الإنجليز من المنفى سنة 1919 ميلادية ليقود الثورة الشعبية ضد الإنجليز، والتي كان للأزهر دوراً كبيراً في قيادتها. تم الإفراج عن سعد ليقود الأمة في إطار فكره العلماني، طلعوه من المنفى عشان يقود الأمة لإيه؟ لهذا الفكر الخبيث العلماني، وهو فصل الدين عن حياة الناس. فقبل سعد أن يتولى زمام البلاد في ظل الاحتلال الإنجليزي، فأسس حزبه المشؤوم وهو حزب الوفد الذي ينادي بالعلمانية مذهبا، واتخذ شعار الوحدة الوطنية. لماذا؟ قال الناس والعلماء: لإماتة الروح الإسلامية في النفوس بدعوى الحفاظ على مشاعر الوطنيين من النصارى. طبعا نجد الآن شعار الوفد إلى يومنا هذا، الهلال مع إيه؟ مع الصليب. حزب الوفد إلى يومنا هذا تجده رافعا لهذا الشعار، يقول لك: الوحدة الوطنية، الدين لله والوطن للجميع، ويرفعون شعار الهلال مع الصليب. طبعا نحن لا نقبل هذا، نحن كأمة مسلمة أو أنا كمسلم لا أقبل أن أرفع فوق رأسي الصليب. أنا لا أقبل كمسلم أن يرفع هذا الشعار فوق رأسي، أنا مسلم ولي هوية ولا أقبل هذا. فطبعا سعد زغلول هو الذي أسس هذا الحزب اللي هو حزب إيه؟ الوفد. طبعا نادى بالعلمانية مذهبا. إلى يومنا هذا تجد هذا الحزب، كل من في حزب الوفد تجده علماني المذهب، يقول لك الدين يفصل عن الحياة، النصارى دول مظلومين لهم حقوق. طبعا إيه هذا ما نادى به أيضا سعد زغلول. طبعا سعد ولد في سنة 1860 ميلادية وتوفي عام 1927 ميلادية، وطبعا يعد رائد الجانب السياسي في المدرسة التغريبية التي أنشأها النفوذ الأجنبي في مصر بعد الاحتلال، والتي عملت على التحول إلى التبعية للغرب، وحولت الإسلام في نظر أبنائه إلى دين عبادة ومسجد لا نظام يشمل الحياة. وده اللي بيقوله العلمانيون إلى يومنا هذا، يقول لك الدين ده إيه؟ دين عبادة ودين مسجد، ولكن ليس إيه؟ شاملا، ما يتدخلش في السياسة، ما يتدخلش في إيه؟ في حياة الناس، في شؤون الحكم، لا، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. طبعا هذا ما أراده هؤلاء كسعد زغلول، أراد إماتة هذه الروح في قلوب المسلمين الموحدين بالله سبحانه وتعالى. طبعا من مظاهر ولاء سعد للغرب إبقائه لسياسة التعليم في مصر على ما رسمته بريطانيا عند توليه وزارة المعارف. سعد طبعا تولى وزارة المعارف، سياسة بريطانيا في التعليم خدها وحب يطبقها في مصر، وكان دائما يصف الإنجليز بالرقي والتقدم ويدعو إلى مصادقتهم ويطعن في الإسلام والإسلاميين وفي العلماء الربانيين، هذا كان دأبه ومنهجه. طبعا مكن للعلمانية وللديمقراطية، وهي حكم الشعب للشعب بعيدا عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، مكن للعلمانية وللديمقراطية في الحياة السياسية في مصر من بعد الحرب العالمية الأولى وحتى نهاية الملكية في مصر، وقوى تيار التغريب في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أيضا نسب له اتصاله بالماسونية والعمل لأهدافها، فقد حضر تشييع جنازته وتأبينه وفد من الماسونيين، ذكرت ذلك مجلة المصور وأيضا جريدة المقطم، يعني حضر تأبين ووفاة سعد عدد كبير من الماسونيين. طبعا معلوم أن الماسونية تعادي الأديان، تعادي الأديان وتدعو إلى الانحلال الأخلاقي والاجتماعي، وتدعو إلى الانحلال الأخلاقي والاجتماعي. طبعا كان لسعد زغلول التعظيم الكبير عند العامة، حتى إلى يومنا هذا تجد شوارع باسم إيه؟ سعد زغلول إلى يومنا هذا، مدارس باسم سعد زغلول إلى يومنا هذا. طبعا لما أضفى عليه من البطولة والشجاعة، مع أنه للأسف كان يلعب القمار وكان يشرب الخمر. سعد زغلول كان يلعب القمار، نعم كان يلعب القمار ويشرب الخمر، وهو الذي نزع الحجاب أمام مسيرة للنساء في ميدان الإسماعيلية بالقاهرة، وهو الميدان المسمى الآن بميدان إيه؟ التحرير، ميدان التحرير اللي كان فيه الثورة، هذا الميدان كان اسمه زمان ميدان الإسماعيلية. هذا الميدان طبعا كان فيه مظاهرة للنساء أو مسيرة للنساء، فقام هذا المشؤوم سعد ونزع الحجاب من على رأس امرأة، وهي من؟ وهي هدى شعراوي، وهي هدى شعراوي. فكان لسعد موقفه من المرأة في المظاهرات، حيث انتزع النقاب من وجه هدى شعراوي، علامة على الدخول في عصر إيه؟ السفور والحرية والتبرج، هذا ما أراده سعد. طبعا سعد قرأ كتاب مين؟ قاسم أمين المرأة الجديدة، وأثنى عليه ثناء كبيرا، وبعد ذلك نزع الحجاب من على وجه هدى شعراوي في هذه المظاهرة. طبعا هتقول لي طب ما أغلب العوام يسيرون وراء سعد ويحبون سعد زغلول إلى يومنا هذا. نحن نقول يا إخواني قلوب هؤلاء العامة عاطفية سهلة الانقياد وراء كل ناعر. هؤلاء العامة يسيرون وراء كل ناعر. أنت مسلم لك هوية، ينبغي أن تعرف من يحب هذا الدين ومن يغار على هذا الدين ومن يطعن في هذا الدين. طبعا صفية زغلول وهي زوجة مين؟ سعد زغلول. طبعا كانت بتنسب نفسها لسعد زي ما سوزان كده كانت نسبة نفسها لمين؟ لمبارك، سوزان مبارك، وهي اسمها سوزان ثابت. فكذلك صفية أيضا سمت نفسها أو ألصقت نفسها بزوجها فقالت صفية زغلول. طبعا صفية زغلول هي الزعيمة النسائية الحقيقية، لكنها أثارت ألا تظهر ذلك للناس. يعني المرأة الحقيقية اللي أرادت أن تبين للناس أن هذا الحجاب يعني بعيدا عن التمدن والتقدم والحضارة، هذه الزعيمة النسائية الحقيقية زوجة سعد زغلول، صفية زغلول. ولكن هي ما كانتش عاوزة تعرف الناس بذلك، فأسندت هي وزوجها الأمر إلى هدى شعراوي التي عينها سعد رئيسة لجنة الوفد المركزية للسيدات. يبقى هذه المرأة زوجة سعد كانت متأثرة أيضا بكلامه وأفكاره، فكانت تدعو إلى ما يدعو إليه. ولكن جابوا المرأة دي كمنظر بس اللي هي مين؟ هدى شعراوي. ولكن الأصل خلوها رئيسة الحركة، حركة الوفد النسائية. ولكن اللي وراء هذه المرأة مين؟ صفية زغلول. اللي وراء هدى شعراوي صفية زغلول. طبعا أنا في عجالة أريد أيضا أن أبين بعض كلام طه حسين من كتبه، فلقد قرأت كلاما عجيبا لطه حسين، فهو أيضا من أبرز دعاة العلمانيين في العالم العربي والإسلامي، وطبعا أشهر من هؤلاء الذين ذكرناهم سابقا. من أبرز دعاة التغريب في العالم الإسلامي طه حسين. طبعا طه حسين ولد عام 1889 ميلادية وتوفي عام 1973 ميلادية. تلقى علومه على يد المستشرق اليهودي دور كايم، ولهذا تربى على شبهات المستشرقين وآرائهم وتأثر بها غاية التأثر، فتبنى الكثير منها بالنقل والتأييد والدفاع عنها، كما في كتبه العديدة وخاصة هذا الكتاب الشعر الجاهلي وأيضا كتاب مستقبل الثقافة في مصر. طبعا ساعد على انتشار أفكاره ومؤلفاته بين أبناء المسلمين ما امتاز به أسلوبه الأدبي والقوي. بصراحة كان أديبا بمعنى الكلمة، وكان قويا في كتاباته، حيث أنه من المدرسة المبدعة وهي مدرسة النثر، صاحبة النثر الفني التي بدأها المنفلوطي وسار على طريقتها الرافعي والبشري وطه حسين. هذا إلى جانب تعاطف الكثير من الشباب وطلاب العلم معه لكونه حصل ما حصل من العلوم والدرجات العلمية وهو فاقد لإيه؟ للبصر. عشان كده تعاطف معه الناس، مما جعله الناس قدوة ومثلا يضرب به في المصابرة والاجتهاد. نريد أن ننقل بعد هذه المقدمة في ترجمته، نريد أن نتعرف على كلامه من كتبه. يقول طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى، وهو مكون من جزئين، هذا الكتاب مكون من جزئين. الجزء الأول تحدث فيه عن عثمان رضي الله عنه، والجزء الثاني تحدث فيه عن علي رضي الله عنه وبنيه. استهدف عن طريق هذا الكتاب التشنيع على الصحابة والانتقاص من قدرهم وإثارة الشبهات حولهم وتصويرهم بصورة السياسيين العصريين المحترفين. وقد حاول تحقيق ذلك أيضا من خلال كتبه مرآة الإسلام والشيخان والوعد الحق، كما أثار الشكوك حول نظام الحكم الإسلامي في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وسعى إلى نفي الدور الذي قام به اليهودي عبد الله بن سبأ ضد الإسلام. كان دايماً ينافح ويدافع عن مين؟ عبد الله بن سبأ اليهودي اللي إيه؟ أساس التشيع، هو أساس إيه؟ التشيع. هذا السبئي الخبيث عبد الله بن سبأ الذي أله علياً رضي الله عنه، كان طه حسين يدافع عن هذا المنافق عن عبد الله بن سبأ. طيب بيقول إيه طه حسين في كتبه؟ يقول طه حسين في كتابه مؤلفات في الميزان صد 6، يقول عن عمرو بن العاص رضي الله عنه يصفه فيقول، وهنا ظهر عمرو بن العاص الذي لم يكن أقل دهاء ولا أدنى مكرا ولا أهون كيدا من معاوية. انظروا كيف الحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وهنا ظهر عمرو الذي لم يكن أقل دهاء ولا أدنى مكرا ولا أهون كيدا من معاوية، كما اتهمه بأنه بدد خراج مصر. وأيضا يصور معاوية رضي الله عنه في موقفه من أبي ذر فيصفه بقوله، وقد ضاق معاوية برجل عظيم الخطر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو ذر، ولم يستطع أن يبطش به لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثاره إياه ولسابقته في الإسلام، ولم يستطع أن يفتنه عن دينه بالمال. مين الذي لم يستطع أن يفتنه عن دينه في المال؟ معاوية. بيقول معاوية لم يستطع أن يفتن من؟ أبو ذر. لم يستطع أن يفتن أبا ذر عن دينه بالمال. لماذا هذا الطعن في معاوية؟ لماذا هذا الطعن في معاوية؟ تجد أذناب هؤلاء إلى يومنا هذا يكتبون ويقولون إلى يومنا هذا، عندك محمد الباز، عندك إبراهيم عيسى، إلى غير هؤلاء الكتاب المشهورين، دايما يطعنون ويلمزون في معاوية وأبي هريرة وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا هذا الطعن في معاوية رضي الله عنه، وهو الذي امتدت الدولة الإسلامية في عهده وقوت بالفتوحات الكثيرة، وهو الذي عرف بالحلم والأناة وحسن السياسة، وكان حكمه من أزهى عصور المسلمين، فهل هو بعد ذلك يبطش ويتجبر بل ويتجرأ على صحابي جليل كأبي ذر رضي الله عنه، بل ويسعى إلى فتنته عن دينه ويرشيه بالمال؟ كيف هذا؟ أيعقل ذلك؟ ولماذا كل هذا الخوف والترصد لأبي ذر رضي الله عنه؟ ولكنها الحماقة من أمثال طه حسين والحقد الدفين عند المستشرقين. أيضا من كلامه يتكلم عن عدم إنجاب أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. يقول طه حسين عن أم المؤمنين عائشة، إن هذا العقم كان يؤذيها في نفسها بعض الشيء، بل جعله من أسباب نقمتها على علي رضي الله عنه، وادعى أنها كانت تخطب الناس يوم الجمل وهي على جملها تحرضهم على القتال. انظروا هذا الغمز في عائشة رضي الله عنها مما تأباه النفوس المؤمنة. فعائشة رضي الله عنها أجل وأرفع من ذلك بكثير، وعقيدة أهل السنة والجماعة الكف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة من منازعات. هذه عقيدتنا، عقيدة أهل السنة، ألا نخوض في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما شجر بينهم من منازعات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان مذهب السلف في ذلك، فقال ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم، منها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه، ومنها ما قد نقص، ومنها ما نقص منه وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون. يعني إن كانت هناك آثار ثابتة عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فهم معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم ليسوا بمعصومين، هم ليسوا بمعصومين. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم تخرج لقتال علي رضي الله عنه، وإنما أحدث القتال بين الفريقين أهل الفتنة من الثوار خشية اجتماع الكلمة عليهم. وطبعا هناك كلام رائع في هذا الباب لفضيلة الشيخ العلامة أبي بكر ابن العربي، مش ابن عربي الصوفي، لا ابن العربي، أبو بكر ابن العربي اللي له كتاب في تفسير القرآن، أيضا له كتاب رائع اسمه العواصم من القواصم، اسمه العواصم من القواصم، فيه الكفاية في الرد على مثل هذه الاختلافات والافتراءات على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا يتكلم طه حسين عن خالد بن الوليد فيصوره على أنه قتل مالك بن نويرة حبا في امرأته. تخيل خالد يقتل رجلا ليتزوج امرأة هذا الرجل، كيف هذا؟ كيف يقال عن خالد، خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، كيف يقال عنه ذلك؟ ثم عقب على ذلك بما أسماه عنف خالد وإسرافه في القتل، وصفه بحبه للتزوج. طه حسين يصف خالد بإيه؟ بحبه للتزوج وبالعجب والخيلاء، وادعى أن خالدا في فتوحاته أجرى ماء النهر بدماء أعدائه. طيب الكلام ده موجود فين؟ نرجع فين لطه حسين؟ قال الكلام ده فين؟ مؤلفات في الميزان. وأيضا تكلم عن عمر رضي الله عنه فوصفه في غير موضع بالبطش، وادعى أن الصحابة كانوا ينافقون عمر رضي الله عنه، فقال: وكان الذين يعودون منهم إلى المدينة يلقون عمر فيتكلفون التجمل، يعني يتكلفون إيه؟ الكلام الجميل مع عمر رضي الله عنه، ويحتالون ألا يطلع على دقائق أحدهم وحقائقه، فيلقونه مظهرين الشظف وغلظة الحياة وخشونة العيش ليرضى عنهم ويطمئن إليهم. يعني أما يشوفوا عمر يذهبوا إليه يقولوا المدينة، فكانوا إيه؟ يقعدوا يبينوا له الحياة وصعوبة الحياة ونكد الحياة، فإذا خلوا إلى أنفسهم أو خلى بعضهم إلى بعض أخذوا بما ألفوا من لين الحياة وأشفقوا على عمر من حياته الخشنة تلك في كثير من الإجبار له والإعجاب به. ويقول طاعنا فيما رواه أهل الحديث عن حادثة السقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا حادثة السقيفة هذه ثابتة في الصحيحين، حادثة السقيفة هذه موجودة في الصحيحين ولكنها في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول طاعنا فيما رواه أهل الحديث عن حادثة السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول باللفظ الواحد: ولست أطمئن إلى أكثر ما يرويه الرواة من نصوص الحوار الذي كان بين أبي بكر وصاحبيه من جهة، وبين الأنصار أوسهم وخزرجهم من جهة أخرى، وليس له في ذلك أي سند علمي صحيح إلا عقله وهواه. طبعا اللي بيقدم العقل على النقل، وهذا يضل كما فعل طه حسين، ليس له في ذلك أي سند علمي في كلامه إلا العقل والهوى، بل وصل به الأمر إلى التشكيك في مراجعة عمر لأبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين. طيب، الكلام ده موجود؟ نعم، راجع مؤلفات الميزان صد 25، وهذه الأمور التي يشك فيها تثبت في الأحاديث الصحيحة ورواها أهل السيرة، ولا شك لأحد في صحتها، ولم يشذ إلا هذا الشاذ طه حسين في كتاباته. وقد امتد انتقاصه للصحابة رضي الله عنه إلى الكثير من كبارهم، فلم يسلم منه ابن عباس، ابن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، إلى غير ذلك من هذه الأدعية، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر الصحابة في تفسير القرآن الكريم وفي العلوم عموماً، فلم يسلم منه ابن عباس والزبير وطلحة وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعثمان بن عفان وغيرهم، صورهم وكأنهم يقتتلون على الدنيا ومن أجلها، وكأنهم عادوا إلى جاهليتهم مرة أخرى. طبعاً هذا الانتقاص من خيرة هذه الأمة يعرض صاحبه للوقوع في دائرة الذنوب الكبيرة، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأن الغيبة محرمة والبهتان محرم. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: إن كان فيه ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن إن الغيبة محرمة وإن البهتان محرم، بل هذه من كبائر الذنوب إن كانت تتعلق بآحاد المسلمين. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وشبه ذلك سبحانه وتعالى بأكل لحم مين؟ الميتة، الميت. قال الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكيف الحال؟ وهذه الغيبة وهذا البهتان وهذا الانتقاص لمين؟ لهؤلاء الأطهار، صحابة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصفوة. فليحذر إخواننا من المسلمين من الوقوع في مثل هذا الذنب الكبير والإثم العظيم. هذه رسالة أوجهها لكل من ينال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، احذروا من ذلك. هؤلاء زكاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه الكريم، وأيضا زكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، إلى غير ذلك من كلامه عليه الصلاة والسلام. أيضا كان دائما طه حسين يشكك في صلاحية نظام الحكم الإسلامي، كما نسمع الآن من العلمانيين يقول لك حكم إسلامي، دولة إسلامية، مش عاوزين دولة إسلامية. دولة إسلامية إيه؟ ده احنا الآن في عصر التقدم والمدنية، دولة إسلام إيه اللي تحكمنا الآن؟ طه حسين كان يقول ذلك، بيقول باللفظ الواحد: إن الناس كانوا يعارضون حكم عمر ولكنهم يخشونه ويخافون منه، والثورة على عثمان دليل على فشل التجربة الإسلامية. انظروا إلى هذا الكلام الخبيث، يقول: والثورة على عثمان دليل على فشل التجربة الإسلامية، وأن الوقت لم يعد في مصلحة الحكم والخلافة الإسلامية. يعني إيه؟ الوقت ده لا يصلح لهذا الحكم ولا لهذه الخلافة الإسلامية. نفس الكلام الذي يردده العلمانيون الخبثاء في وسائلنا الإعلامية اليوم المقروءة والمسموعة والمرئية، ويزعم أن الحكم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ليس سماوياً. تخيل الحكم في أيام النبي ما كانش سماوي، أمال كان إيه؟ قول لك الحكم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ليس سماوياً، وأنه ليس بين الإسلام والنصرانية فرق في هذه الناحية. وكان يزعم أن الخلافة الراشدة كانت تجربة بشرية وليست تطبيقاً للإسلام. الخلافة الإسلامية الراشدة يقول لك تجربة إيه؟ بشرية وليست تطبيقاً للإسلام. ولا يكتفي طه حسين إلا بتشبيه نظام الحكم الإسلامي بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنظام الحكم الروماني في أيام الجمهورية. تخيل يصف نظام الحكم الإسلامي والخلافة الراشدة بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم بنظام الحكم الروماني في أيام الجمهورية. طبعاً هذا كلام فيه غلط كثير، فالخلافة الراشدة ليست تجربة بشرية وليست كما يقول إنها ليست تطبيقاً للإسلام، كلا بل إنها تطبيق للإسلام. وأكبر دليل على ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً. والله كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيننا الآن ويرى هذا الملك الجبري الدكتاتوري ملكاً جبرياً يكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة أسأل الله أن يعجل بها. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام. والله مرة ذكرت هذا الحديث في خطبة، جالي واحد بعد الجمعة يقول لي: هو إيه أنت عاوز الخلافة بكرة يعني ولا إيه؟ حاجة عجيبة، تسمع العجب العجاب من هؤلاء العلمانيين، يعني ده خلافة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستعود رغم أنوفكم، ستعود، يعني نبوة ثم خلافة ثم بعد الخلافة ملكا عاضا ثم ملكا جبريا ثم في النهاية تكون خلافة. ده مش كلامي أنا، بقول لك النبي اللي بيقول، تقول لي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تقول لي أنا مش عاوز هذه الخلافة؟ طب كيف هذا؟ كيف يعقل هذا؟ فالعجب العجاب في كلام هؤلاء. أيضا طه حسين يقول: حاولت الخلافة الإسلامية لعهد أبي بكر وعمر أن تنشئ هذا النظام القديم، فمات أبو بكر رحمه الله ولم يكد يبدأ التجربة، وقتل عمر وقد خطى بالتجربة ولكنه لم يرض عنها. أيضا كان دائما طه حسين يدافع وينافح عن ابن السوداء قائد الفتنة، ومن؟ عبد الله ابن سبأ. عبد الله ابن سبأ كان يكنى بابن السوداء وهو قائد الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه. يقول طه حسين: إن كثيرا من الناس يضيف إليه كل ما ظهر من الفساد والاختلاف في البلاد الإسلامية في أيام عثمان، ويذهب بعضهم إلى أنه أحكم كيده إحكاما، فنظم في الأمصار جماعات خفية تستتر بالكيد وتتداعى فيما بينها إلى الفتنة، حتى تهيأت له الأمور ووثبت على الخلافة، فكان ما كان من الخروج والحصار وقتل الإمام. ثم يرد ذلك كله بقوله: وإن الذين يتحدثون في أمر ابن سبأ إلى هذا الحد، يعني ينالون من ابن سبأ هذا ويقولون هو قائد الفتنة وسبب الفتنة، إنهم يسرفون على أنفسهم وعلى التاريخ إسرافا شديدا، ويهون من أمره بقوله إنه من الهوان، بحيث كان يمكن أن يأخذه الولاة ويعاقبوه أو يبطشوا به. ثم قال: فلنقف من هذا كله موقف التحفُّه والتحرُّج والاحتياط. ثم يقرر قائلاً طه حسين: هذه كلها أمور لا تستقيم للعقل ولا تثبت للنقد، ولا ينبغي أن يقام لها أمر التاريخ. أما الهدف من ذلك من كلام طه حسين فهو تبرئة هذا اليهودي من دوره في الفتنة، ثم ادعاء أن الفتنة إنما كانت من العرب المسلمين أنفسهم لاضطراب أوضاعهم والتنازع على الحكم. ولذلك قال طه حسين في كلام آخر: إن الفتنة عربية نشأت من تزاحم الأغنياء على الغني والسلطان، ومن حسد العامة لهؤلاء الأغنياء. كما أنكر طه حسين ما ذكره العلماء من تأليه ابن السوداء لعلي رضي الله عنه، مع أن هذه حقيقة ثابتة رواها الأثبات من العلماء، ولكنه الدفاع عن هذا اليهودي الخبيث. طيب فين الكلام ده اللي هذا المجرم ابن السوداء عبد الله ابن سبأ قائد الفتنة قال لها عليا رضي الله عنه؟ فين الكلام ده موجود عندنا في دواوين الكتب؟ روى ذلك العلماء كالشهرستاني في الملل، وابن حزم في الفصل، وعبد القادر البغدادي، وأيضا الإسفرايني في التبصير في الدين، وأيضا ابن قتيبة في مختلف الحديث، وابن القيم، إلى غير ذلك من أهل العلم، ذكروا أن ابن السوداء أله عليا رضي الله عنه. فهذه حقيقة ثابتة ورواها الأثبات من العلماء، ولكنه الدفاع من طه حسين عن هذا اليهودي الخبيث. أيضا يقول طه حسين في كتابه الخطير مستقبل الثقافة في مصر، هذا الكتاب خبيث جدا، كتاب رهيب، طبعا دعا فيه إلى السير سيرة الأوروبيين في الحكم والإدارة والتشريع، ونادى بالدعوة إلى حمل مصر على الحضارة الغربية وطبعها بها وقطع كل ما يربطها بقديمها وإسلامها. وادعى في هذا الكتاب أن العقل المصري عقل يوناني غربي، وأن علاقات مصر بالغرب أوثق من صلتها بالشرق، فمصر جزء من أوروبا. من اللي كان عاوز يخلي مصر زي أوروبا؟ خديوي إسماعيل. أيضا طه حسين كلهم كلامهم واحد، يحاربون أشياء معينة والقصد محاربة هذا الدين. طبعا فمصر جزء من أوروبا، هذا كلامه في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية على مختلف ألوانها وفروعها. كما دعا إلى إقامة الوطنية وشؤون الحكم على أساس مدني لا دخل فيه للدين، وبعبارة أوضح دفع مصر إلى طريق ينتهي بها إلى أن تصبح حكومتها لا دينية. وده اللي بينادي به مين؟ العلمانيين في بلادنا الآن. وده كلام مين من قبل؟ ده كلام طه حسين. يبقى دفع مصر إلى طريق ينتهي بها إلى أن تصبح حكومتها لا دينية. يقول طه حسين في كتابه: فلو هممنا الآن أن نعود إلى النظم العتيقة، يقصد بالنظم العتيقة إيه؟ الشريعة الإسلامية. نظم العتيقة يعني الشريعة الإسلامية. ثم قال: لما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ولوجدنا أمامنا عقبات لا تجتاز ولا تذلل. يعني لو حبينا نطبق الشريعة لوجدنا أمامنا عقبات لا تجتاز ولا تذلل، يبقى ما فيش داعي لإيه لهذه الشريعة. كما يقول أيضا العلمانيون في هذه الأيام: لا تتلائم مع الحضارة والمدنية، ما تنفعش لهذا الزمان. ويقول أيضا: إن سبيل النهضة واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي أن نسير سيرة الأوروبيين وأن نسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها وحلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب، ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع. ولا يخفى على أحد أن المراد من ذلك أن ينصهر المسلمون في الحضارة الغربية ليفقدوا بذلك إيه؟ شريعة رب البرية سبحانه وتعالى. هذا ما يريده هؤلاء. وتظهر خطورة هذه الأفكار إذا علمنا أن طه حسين ولي منصب المستشار الفني لوزارة المعارف، كان هو المستشار الفني لوزارة المعارف بعد تأليفه هذا الكتاب مباشرة، اللي هو كتاب إيه؟ مستقبل الثقافة في مصر. بعد ما ألف الكتاب زي نجيب محفوظ لما عمل رواية إيه؟ أولاد حارتني، لما عمل الرواية دي اديله جايزة إيه؟ نوبل. فكذلك هذا المشؤوم لما ألف هذا الكتاب على هوى هؤلاء طبعا على طول نصبوه ولي منصب المستشار الفني لوزارة المعارف، ثم منصب مدير الثقافة بهذه الوزارة، ثم عميدا لكلية الآداب، ثم مديرا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرا للمعارف. كان وزير المعارف. شوف طبعا لا يصل إلى هذه المناصب للأسف إلا هؤلاء، للأسف الشديد، العلمانيون والليبراليون وغيرهم للأسف هم الذين يصلون إلى هذه المناصب. وإذا طالب أحد بالدولة الإسلامية وأن نحكم برجل إسلامي وبدولة إسلامية وتطبيق الشريعة، نتهم بالإرهاب والتطرف والرجعية والتخلف إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة. طبعا طه حسين كتبه كثيرة وكلامه كثير، مثلا كتاب الشعر الجاهلي أيضا قال فيه كلاما عجيبا، أن هذا الشعر يعني كتبه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو كتبه المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لصقوا إلى الجاهلية. طبعا له كلام عجيب في ذلك، استمد آراءه في هذا الكتاب الشعر الجاهلي من المبشر زويمر ومن المستشرق اليهودي مارجليوس، وكان قد وكل إليه تدريس الأدب العربي بالجامعة، فاستهل حياته فيها بالشك في الشعر الجاهلي وادعاء أنه منحول، يعني مأخوذ من إيه؟ من آخرين، وزعم أنه يستخدم نظرية ديكارت في الشك في نقده وبحثه، فكانت هذه وسيلته إلى التشكيك وإنكار كل ما يرفضه العقل والهوى. وكان لكتابه هذا دواء كبير وأثار ردود فعل قوية، وقد حوكم طه حسين أمام النيابة بسبب هذا الكتاب وهو الشعر الجاهلي. ألف بعض الباحثين كتبا في الرد عليه كالأستاذ العلم الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، وكان شيخا للجامع الأزهر سابقا، وأيضا الأستاذ محمد لطفي جمعة والأستاذ مصطفى صادق الرفعي رحم الله الجميع. طبعا لخص طه حسين رأيه في الأدب الجاهلي بقوله: إن الكثرة المطلقة مما نسميه أدبا جاهليا ليست من الجاهلية في شيء، يعني كلام الجاهلية ده وأشعار الجاهلية ليس من الجاهلية في شيء، وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهوائهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين. يعني بيقول لك الكلام الأشعار اللي هي يقول لك شعر جاهلي، الشعر ده اللي قاله الصحابة ولكن نسبوه لمين؟ للجاهليين. ثم قال: ولا أكاد أشك في أن ما بقي من الأدب الجاهلي الصحيح قليل جدا، لا يمثل شيئا ولا يدل على شيء، ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصورة الصحيحة لهذا العصر الجاهلي. طبعا لم يكتفي طه حسين بزعم أن المسلمين الأوائل وضعوا هذا الشعر بأنفسهم ثم نسبوه لأهل الجاهلية زورا، بل زعم أن بعضا من هذا الشعر ما وضعوه إلا ترويجا لدينهم الإسلامي أو تعظيما لنبيهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا يقول: القرآن يحدثنا بأن اليهود والنصارى يجدون النبي مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وإذن فيجب أن نخترع القصص والأساطير، هكذا يقول: يجب علينا أن نخترع القصص والأساطير وما يتصل بها من الشعر. طبعاً عارض ما أجمع عليه المؤرخون من أن ابن خلدون في مقدمته يعد المؤسس لعلم الاجتماع وعلم التاريخ، متأثراً بذلك برأي المستشرق اليهودي دوركايم الذي كان يشرف على رسالته في السربون، فيقول في كتابه المشؤوم على هامش السيرة، طبعاً ردد أخباراً قام المؤرخون المسلمون بإنكار صحتها معطياً لنفسه حرية الإضافة إلى السيرة النبوية، يعني له كتاب اسمه على هامش السيرة، كان يضيف في هذا الكتاب بعض الأشياء ما نقلت إلينا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما نقلت إلينا في كتب السير، فيقول لك إيه المانع أما نضيف حاجة أو قصة مشوقة للناس. أيضاً يعني هناك قصة مشهورة لطه حسين أنه في محاضرة من محاضراته في اللغة بدأ هذه المحاضرة بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال بعد الحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: سيضحك مني بعض الحاضرين، الناس هتضحك علي الآن اللي أنا بدأت بالحمد لله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سيضحك مني بعض الحاضرين إذا سمعني أبدأ في هذه المحاضرة بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لأن ذلك يخالف عادة العصر، لأن ذلك يخالف عادة العصر. طب بدأت ليه؟ لماذا هذا التهكم؟ لماذا هذا التهكم على الحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك أنا عارف أن الناس هتضحك علي، فهذا يخالف هذه الحضارة، يخالف عادة العصر. فيعني طه حسين له كتابات مشؤومة كثيرة، وطبعا كان دائما في مقدمة الذين أعلنوا إعجابهم وتقديرهم بالمستشرقين ومناهجهم، وهو يعتبر حامل لواء الدفاع عنهم وعن آرائهم، حتى قال بعضهم إن طه حسين ليس إلا مستشرقا من أصل عربي، طه حسين ليس إلا مستشرقا من أصل عربي، كان يدافع وينافح عن المستشرقين، زي اللي أنا حكيت لكم عنه محمد منير جمعة، هذا الرجل المشؤوم الذي قعد يدافع عن البابا شنودة وإلا قداسة البابا، قداسة البابا، ولما تأتي سيرة أحد من مشايخ الإسلام يهمزهم ويلمزهم، فهذه طبيعة هؤلاء وعادة هؤلاء. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك من أشهر العلمانيين في وسائلنا الإعلامية والليبراليين وغيرهم من أشهر هؤلاء ومن أخطر هؤلاء على أمتنا اليوم في هذه الأيام، طبعا من أبرزهم عصام شكري وأيضا البردعي ومصطفى الفقي ومنى الشاذلي وخير رمضان وعمر أديب والمخرج خالد يوسف وعمر حمزاوي إلى غير هؤلاء من العلمانيين. هؤلاء أشهر العلمانيين، أتجدهم مثلا في قناة زي المحور، زي دريم، زي الجزيرة مباشر مصر، إلى غير ذلك من هذه القنوات التي تجدها تسلط السهام على الإسلام والإسلاميين. وطبعا هؤلاء يمدون أيديهم للنصارى، يعني أي علماني من دول أتحدى، أتحدى إن شكر أحدا من المشايخ في أي فضائية من الفضائيات أو ذكر أحدا من المشايخ بخير، دايما يهمز ويلمز في أهل العلم، أذكر قدامه السيس من القساوسة يقول لك على دماغي، زي ما سمعنا من محمد غنيم وأيضا يحيى الجمل لما تناول الذات الإلهية، ودايما لما يقعد بقى مع القساوسة يقول لك أنا برتاح لما بقعد معاكم، أنا ما بجدش الراحة إلا في الكنيسة، أنا بصراحة بحس براحة في الحديث معكم، بصراحة كلامكم هو اللي بيريحني، أنا دايماً أنا بحبكم، هات سيرة الحجاب ولا هات سيرة شعيرة من شعائر الإسلام قدام هذا الرجل، ولا اذكر أي أحد من أهل العلم أمام هذا الرجل أو أمثال هؤلاء من العلمانيين. فالمراد ولا الغرض من هذه السلسلة هو أن نتعرف على خطورة العلمانية في هذه الأيام، وأعتذر عن الإطالة، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في مرة قادمة إن شاء الله تعالى، نتحدث عن كيف دخلت العلمانية مصر، كيف دخلت العلمانية مصر ودخلت على يد من، وكيف دخلت العلمانية تركيا على يد هذا المشؤوم مصطفى كمال أتاتورك، هذا الرجل الصنم. طبعا سنتعرف على ذلك تفصيلا، ازاي دخلت العلمانية مصر وازاي دخلت العلمانية تركيا. اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.